الولاء والبراء ركن من أركان هذه العقيدة. والولاء في اللغة من مأخوذ من الولي، الولي وهو القرب، وبقية المعاني ترجع إلى ذلك. والبراء بمعنى التنزه والتباعد، من برئ بمعنى تنزه وتباعد، التباعد من الشيء ومزايلته، براءة منه. والولاء في الشرع هو حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وأتباعه المؤمنين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المؤمنين، المحبة والنصرة. والبراء بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام وغيرها، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. في أدلة الولاء قوله تعالى: إنما وليكم الله، بهذا الحصر، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل، أوثق عرى الإيمان. والبراء كثير جدا في كتاب الله، من ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله سبحانه وتعالى منه. وعندنا مظاهر لموالاة المؤمنين، كيف نحقق هذه الموالاة؟ من ذلك الهجرة إلى بلاد المسلمين وترك بلاد الكفار، مناصرة المؤمنين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان والقلم وكل ما يحتاجون، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، التألم لألمهم والسرور لسرورهم، النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، زيارتهم ومحبتهم الالتقاء بهم، أيضا أن يكون معهم في حال يسرهم وعسرهم ومنشطهم ومكرههم، واحترام حقوقهم، الاستغفار لذنوبهم، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأما موالاة الكفار فمظاهرها كثيرة جدا، موالاة الكفار كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ملخصا: من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيره، حديث من تشبه بقوم فهو منهم، من مظاهر ذلك الإقامة في بلادهم مع عدم استطاعة إظهار الدين، من مظاهر ذلك إعانتهم، وهذا أخطر صورة بصور الموالاة للكفار، إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، من ذلك الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. كذلك من مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها، قد فسر قوله: الذين لا يشهدون الزور، بأن من صفة عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. كذلك مدحهم والإشادة بهم بما هم عليه من مدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم، تسبي بأسمائهم الأجنبية وترك الأسماء العربية، الاستغفار لهم والترحم لهم، قد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من مظاهر موالاة الكفار محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم، ومن ذلك استيراد قوانينهم المخالفة لشرع الله عز وجل وإحلالها محل شرع الله، ومن ذلك التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها، ومن ذلك قيام دعوات جاهلية تهدم أصل الولاء والبراء، تريد أن تجعل الولاء على الوطن، الوطنية على القوم، دعوة القومية، حتى لا يجتمع المؤمنون على إيمانهم ويبرأوا من الكفار، مظاهر كثيرة في ذلك. في حكم التشبه بالكفار عندنا تفصيل أهل العلم، فإن المقصود بالتشبه التشبه بهم فيما هو من خصائصهم. فإذا كان مثلا للكفار زي معين كطاقية اليهود أو عمامة السيخ مثلا، السيخ أو البوذيين، فهذا زي خاص بهم بحيث لو شوهد الإنسان لظن أنه يهودي أو سيخي، فهنا التشبه يكون محرما. وأما الملابس التي يشترك فيها الناس فهذا لا يكون تشبها إلا إذا قصد التشبه. حكم عيادة مرضاهم، في ذلك خلاف بين الفقهاء، ومذهب الإمام أحمد تحريم عيادة مرضاهم. قال في الفروع: تحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم، تحرم كالتصدير والقيام، يعني لا تقم للكافر، هذا تعظيم له، والبداء بالسلام. وعنه عن أحمد رواية: يجوز، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. إذا مذهب أبي حنيفة والشافعي جواز عيادة المرضى. وعنه رواية أخرى لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام. والأقرب والله أعلم أن عيادة المشرك والكتاب لعرض الإسلام عليه إذا رجي إسلامه، الصحيح جواز ذلك، يعوده وينوي دعوته الإسلام، كما عاد كما في حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب في ساعة الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. مسألة تعزية الكافر في ميت له أن يعزى، لا بأس بذلك لتأليف قلبه بغير مفسدة، بشرط أن لا يكون في كنيسة. لا يدخل المسلم الكنيسة لأجل التعزية، لأنه سيقال في هذا، في مثل هذا المكان سيقال الكفر، أنهم يقولون المسيح أو يسوع يغفر لك ويفعل، فيسمع الكفر، هذا محرم عظيم جدا. مسألة قبول المال من الكافر، إذا جاء الكافر، هذا كثيرا ما يسأل عنه المسلمون في بلاد الغرب، تأتيهم مساعدة من الدولة الكافرة أو حتى من الكنائس أو الجمعيات أو كذا، لا بأس بقبول المال من الكافر إذا دفعه الكافر عن طيب نفس، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تنازل المسلم عن شيء من دينه. حكم الإهداء إليهم أو قبول هديتهم، هل يجوز أن يهدي الإنسان هدية لكافر أو أن يقبل هديته؟ الجواب: نعم، يجوز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم. قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس عظيم الإسكندرية، وأهدى عمر رضي الله عنه حلة، يعني ثوبا، لأخ له مشرك كما في صحيح البخاري. لكن الإهداء يجب أن يكون بعيدا عن المودة وعن الصداقة، إنما هذا إهداء لقرابة، أخوه، قريبه، أو جاره في مناسبة معينة، فلا بأس. هل يجوز التوارث بين المسلم والكافر؟ والجواب أنه لا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لما في الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة من لم يكفر الكافرين أو صحح دينهم. من الناس في هذه الأيام وقبلها من يقول إن النصارى، إن اليهود، إن غير المسلمين إذا كانوا يقدمون النفع للبشرية مثلا فإنهم يدخلون الجنة، وإنه لا يقال عن النصراني إنه كافر أو اليهودي إنه كافر، وهذا كلام عظيم وشنيع. ومن لم يعتقد كفر الكافرين فإنه يكون كافرا، من لم يعتقد كفر اليهود والنصارى فإنه يكون كافرا مكذبا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في أكثر من آية: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما حكم الاحتفال بأعياد الكفار؟ لا يجوز الاحتفال بأعياد الكفار مطلقا، لما في ذلك من إقرارهم على الكفر، لا سيما الأعياد المرتبطة بدينهم. أعياد الكفار بعضها مرتبط بدينه كعيد الميلاد، فهو يعتقد أن ربه وإلهه قد ولد في هذا الوقت، فيحتفل بميلاد ربه، ونحن نرى أن هذا ليس ربا بل رسول كريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما تهنئة الكفار بأعيادهم فذلك منكر عظيم أيضا، فماذا تهنئ الكافر؟ ماذا تقول له؟ تهنئه على عيده، أي تهنئه على ميلاد ربه، تهنيه على احتفاله بالكفر والشرك، أو تهنيه على عيد القيامة أن ربه قد قبر ودفن ثم قام، وهذا باطل عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدك مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد، قال فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. الزواج من الكافرات، فإن الله سبحانه وتعالى أباح الزواج من الكتابية إذا كانت عفيفة، الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة ليست معروفة بالفجور، ومع ذلك فلا ينصح بالزواج من غير المسلمة، وفي المسلمات خير كثير. قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنة هي المرأة العفيفة. وأما زواج المسلمة من كافر أي العكس فهذا محرم بالإجماع، ومن استحل ذلك كان كافرا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. هل يقدح في البراءة من الكفار وجود المحبة للزوجة الكافرة؟ رجل عنده زوجة نصرانية يهودية فلا شك أنه يحبها، فهل هذا يقدح في دينه؟ الجواب: لا، لا يقدح في دينه. فنحن نفرق بين المحبة الفطرية أو الطبيعية وبين المحبة الدينية أو الشرعية. فكون الرجل مثلا يحب أباه الكافر محبة فطرية وفي نفس الوقت يبغض دينه، يبغض كفره ويتبرأ منه، هذا هو المطلوب. كذلك لو أحب زوجته ميلا طبيعيا أو ميلا فطريا ثم هو يبغض دينها يبغض كفرها ويبقي عليها لأن الله أحل له الزواج منها. مسألة إلقاء السلام أو رد السلام على غير المسلم: لا يجوز أن نبدأه بالسلام، لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، حديث رواه مسلم، لا تبدأ. وأما الرد فإنك ترد عليه وتقول وعليك أو وعليكم أو عليكم، وإذا تأكدت أنه يقول السلام وليس السام، إن بعضا يقول السام أي الموت، السام عليكم، فتقول عليكم، تجيبه بعليكم. أما إذا تأكدت أنه يقول السلام فإنك تقول ولا بأس أن تقول عليكم السلام. هل يجوز أن تسلم على الكافر بغير تحية الإسلام؟ السلام عليكم، أن تبدأ وتقول مثلا صباح الخير أو مساء الخير. هذا رخص فيه بعض أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز ابتداء الكافر بتحية غير تحية الإسلام، وهذا قد يحتاجه المسلم لا سيما إذا كان مثلا في مكان في عمل صاحبه أو رئيس شركته أو مديره على غير الإسلام ويتحرج من عدم إلقاء شيء، فإن له أن يبدأ بهذه التحية فيقول صباح الخير أو مساء الخير أو ونحو ذلك. حكم العمل عند غير المسلم: لا حرج في العمل عند غير المسلم إلا في الخدمة، هكذا يقول الفقهاء، لا يجوز أن يعمل المسلم في خدمة الكافر لأن هذا إذلال، والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما العمل في أعمال أخرى غير الخدمة فلا بأس. من مسائل ولاء البراء مسألة التجنس، التجنس بجنسية دولة كافرة، ولا شك أن الحصول على الجنسية يعني الخضوع، يعني الخضوع لنظام الدولة وربما القتال في صفها وربما الاحترام على دستورها وقوانينها، ولهذا فإن أهل العلم يمنعون في الأصل هذا التجنس إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين أو معابد اليهود؟ ذلك محرم تحريما عظيما، تحريما عظيما، حتى حكى الأشعري رحمه الله أبو الحسن أنه كفر إذا بناء الكنيسة، يعني بناء مكان يكفر فيه بالله عز وجل، واللجنة الدائمة فتوى في تحريم بناء الكنائس والمعابد. ما حكم القراءة في التوراة والإنجيل؟ صرح جمع من أهل العلم بأنه لا يجوز أن ينظر الإنسان في كتب هؤلاء الكفار إلا إذا كان ذا علم ليرد على ما فيها من باطل. من المسائل المهمة بيان الفرق بين المودة المحرمة أو الولاء المحرم وبين البر بالكافر. والله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والقسط يعني المعاملة الحسنة، يعني العدل، لكن لا يعني المودة. أنت في قلبك يجب أن يكون في قلبك تعظيم لله وللتوحيد وبغض للكافر لكفره وبغض للكفر وأهله، ثم يقال لك: تعامل مع هؤلاء الكفار بالإحسان وبالقسط، لا تظلم، لا تعتدي،